بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعندما هذا السؤال عندك يا عمران، حديث الدعاء مخ العبادة وحديث الدعاء هو العبادة، أي الحديثين أصح؟ أي الحديثين صحيح، وأي الحديثين هو الضعيف؟ الحديث الأول ضعيف، مخ العبادة ضعيف، والثاني صحيح. حديث الدعاء مخ العبادة، من في سنده؟ ابن لهيعة. الخوف قبل ذلك، الدعاء ينقسم إلى ذكاء صلاح، إلى دعاء مسألة، وإلى دعاء عبادة. إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. طيب، أحسنت. الدعاء بلسان المقال، اللهم اللهم يا رب، هذا دعاء ماذا؟ مسألة. والدعاء بلسان الحال، تصلي ليغفر الله لك، تصوم ليدخلك الله الجنة من باب الريان، هذا دعاء ماذا؟ عبادة. أحسنتم. خوف عند من هذا السؤال؟ الخوف ينقسم إلى أقسام. بشار، طيب، خوف معصية، خوف طبيعي، خوف شرك، وخوف عبادة. خوف عبادة، ما هو خوف العبادة؟ لو عدنا ترتيبه نقول خوف هو عبادة، خوف هو شرك، وخوف طبيعي، وخوف هو معصية. أما خوف العبادة فهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله سبحانه وتعالى خوف عبادة، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذابه، الخوف من كذلك أيضا من أن يضلك بسبب زيغك أو معاصيك، خوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد القهار القوي سبحانه وتعالى. الخوف من الله خوف عبادة. وخوف الشرك، خوف الشرك الخوف من غير الله سبحانه كخوفه من الله، وأشد، كأن يخاف من مقبور، يخاف من سره أنه يضره أو أنه يؤذيه، كالذين يخافون من سر ابن علوان أو من سر الهادي أو من سر العيدروس أو المحضار أو ابن العجيل أو غير هؤلاء المقبورين، يخافون منهم خوفهم من الله، كما قال قوم هود لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يخافون، ماذا يعتقدون في آلهتهم؟ شيئا الضر، وهو شيء يعتقدون أنهم يضرون من دون الله سبحانه وتعالى وأنهم يلحقون الضرر، فيخافون منهم. والخوف الطبيعي، خوف الطبيعي عند من؟ محمد ما حضرت أمس صح؟ الخوف الطبيعي الآن انتقي. نعم محمد، الخوف من العدو ومن السبع ومن الثعبان ومن، نعم هذا خوف ماذا؟ طبيعي، خوف طبيعي. خوف النساء من الصرصور الكبير خوف ماذا؟ خوف طبيعي. أو من الفار، نعم خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. والرابع الذي هو خوف المعصية، خوف المعصية، نعم يا عمر، أن يخاف من شخص فيعصي الله عز وجل بسببه، فيعصي الله عز وجل بسبب خوفه منه، هذا خوف معصية. كان يخاف من أبيه ويقوم ويعصي الله عز وجل، لماذا؟ قال أبي قال لي. أو يخاف من مديره، أو يخاف من قائده أو رئيسه، نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جاء وقال أنا خفت منه، هذا خوف معصية. ما لم يصل إلى حد الإكراه، فإذا وصل إلى حد الإكراه بأن يخشى أن يقتل، وهكذا يخشى أن يلحقه ما لا يحتمله، فهذا يعذر بسبب الإكراه. وليس كل أحد يكون مكرها، ليس كل أحد يكون مكرها. نعم، إنما المكره هو الذي يلحقه ما لا يحتمله، ما لا يحتمله. أما شخص يقول أنا مكره، مالك؟ قال أبي سيتكلم علي، أبي سيسبني، ما أنت مكره، هذا من الأذى الذي يكون في سبيل الله ولربك فاصبر. وهكذا أيضا هذا من ماذا بارك الله فيك، من قول الله سبحانه وتعالى، باب قول الله سبحانه: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يصبر على ما أصابه. قال رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء. وأخ يقول: الخوف من الفقر والخوف من الموت، هذا يدخل في الخوف الطبيعي، وقد يدخل في خوف المعصية إذا أثر في توكله على الله سبحانه وتعالى. نعم، أكراهية الموت فكلنا يكرهه، هذا يدخل في الخوف الطبيعي إلى حد معين. فالخوف من الفقر إلى يكون شيئا داخلا في ما تختلجه النفوس ربما. أما إذا وصل إلى حد التأثير على التوكل على الله سبحانه وتعالى فيخرجه إلى معصية، كما كان من الجاهليين حين كانوا يخشون الفقر يقتلون أولادهم خشية الفقر، هذا بارك الله فيكم خوف ماذا؟ خوف معصية، خوف معصية. ويقول الأخ: الخوف من الشياطين من أي الأقسام؟ منه أيضا خوف معصية، ومنه قد يكون خوفا طبيعيا، خوفا طبيعيا، ومنه خوف معصية. الخوف الطبيعي يعني كخوف الإنسان من الأشياء الغريبة التي ما عهدها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني شيء مفزع، هكذا خاف من شيء مفزع، هذا خوف طبيعي. نعم. وأما أن يخاف منه أنه يضره من دون إذن من الله سبحانه وتعالى، أو يتسلط عليه أو يضعفه في توكله، هذا من باب خوف المعصية، وقد يصل إلى خوف الشرك. قال: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. خوف توكل، الثاني التوكل. والتوكل تعريفه في اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير. توكل إظهار العجز والاعتماد على الغير، هذا تعرفه في اللغة. تعرفه شرعا هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة بالله وفعل الأسباب المأذون فيها، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المأذون فيها. والتوكل واجب، عبادة عظيمة ذكرها الله عز وجل في آيات كثيرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا يدل على وجوب التوكل، وأنه عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا، تقديم ما حقه ماذا؟ ما حقه التأخير، يفيد تقديم ما حقه التأخير، يفيد الحصر، يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، أمر، إذن هو عبادة، لأن الله أمر به معناه أنه يحبه ويرضاه، فهو من العبادات. قول الله سبحانه: فتوكل على الله، فتوكل على الله، أمر الله عز وجل بالتوكل عليه. والتوكل يجب أن يكون على الله سبحانه وتعالى. وفي تعريف التوكل الاعتماد على الله، أي هذا بالقلب، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، لأنك تعتمد على ربك إما في جلب نفع أو في دفع ضر. مع فعل الأسباب المأذون فيها، مع فعل الأسباب المأذون فيها، لأن التوكل من تمامه فعل الأسباب. فالله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بترك الأسباب، بل أمرنا بفعلها وشرع لنا ذلك، لكن فعلها من دون التفات إليها، تفعل السبب دون أن تلتفت إليه. الالتفات بالقلب يكون إلى الله سبحانه وتعالى، والسبب مجرد سبب. فلذلك كان أهل السنة وسطا بين طرفين، فمن غالي ومن جافي، من مفرط ومن مفرط. فأناس تركوا الأسباب ظنا منهم أن هذا هو التوكل، وإذا قلت له: ما شأنك لا تفعل السبب؟ قال: فعل السبب ينافي التوكل، كفعل بعض غلاة الصوفية، وهذا قدح في الشريعة وإخلال بالتوكل، فإن الشرع جاء بفعل الأسباب في أدلة كثيرة جدا جدا. فالإنسان يأكل ويشرب ليصح ويحيا ويمشي في الناس ويبحث عن رزقه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإليه النشور فعل السبب. والإنسان يفعل الأسباب في دفع ما يضره وفي جلب ما ينفعه، يبني له بيتا فعلا للسبب، ويذهب يجلب له طعاما فعلا للسبب، ويتزوج لأجل الولد فعلا للسبب، وهكذا كل حياته فعل للأسباب، فيها فعل الأسباب. قال الله عز وجل لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي فعل سبب، نخلة أن يهز جذعها، والجذع إذا هززته وأنت رجل قوي شاب أو مفتول العضلات ربما ما تساقط الرطب منه، يحتاج إلى جماعة يهزون هذا الجذع. كيف بامرأة في مخاضها وضعفها؟ والله يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة، فأمرها بفعل السبب. ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، قال للرطب، أمر الرطب أن يتساقط بعد أن فعلت السبب، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقها الرطب بين يديها كما كان يرزقها في المحراب دون أي سبب يعني ظاهر، لكن أمرها بفعل السبب: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، في القراءة تساقط عليك رطبا جنيا. وهكذا من فعل السبب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الدرع في يوم أحد، ظاهر بين درعين فعلا للسبب. نعم يا علاء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة. نعم، إيش الأمر؟ قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة، سواء كان الأمر من الله سبحانه وتعالى إيحاءً وإلهاما، أم كان الأمر من جبريل عليه السلام أو من الملك، فإنه بأمر الله. والمقصود أن هذا هو الذي أمر الله عز وجل به مريم، سواء كان أمرا بالإيحاء والإلهام أم كان أمرا عن واسطة الملك، وكله فيه الدليل الذي هو فعل السبب، وأن هذا يرضاه الله سبحانه وتعالى وشرعه الله سبحانه وتعالى. طيب، قلنا هذا الصنف الأول الذين هم لا يفعلون الأسباب ولا ينظرون إليها. الصنف الثاني الأول هذا الذي هو مفرط في الأسباب. المفرط أي الغالي في الأسباب، هو من فعل السبب وتعلق قلبه به، تعلق قلبه بالسبب حتى ضعف توكله على الله، فإذا أصابه مرض علق قلبه بالدواء الذي يكون عند الطبيب أو بالطبيب الفلاني، قلبه يتعلق بذلك، وربما قال: ما سيذهب مرضي هذا إلا بالمضاد الحيوي أو بالإبر أو بكذا، قلبه متعلق بهذه الأسباب الحسية وخاوي عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا في جانب الأسباب مفرط مفرط أي غالي في السبب، حتى أثر عليه ضعفا في التوكل. وأما التوكل الصحيح فهو صدق اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب واعتقاد أنها أسباب، واعتقاد أنها أسباب، فلا يلتفت إليها. فالالتفات إلى السبب والتعلق به شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشريعة. وأقسام التوكل فائدة أخيرة في درس اليوم. أقسام التوكل: توكل العبادة، وهو أن نذكر آنفا صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، يعتمد اعتمادا مطلقا على الله في جلب ما ينفعه دفع ما يضره. الثاني الذي هو توكل السر، توكل السر إذا صرفه لغير الله يشبه ما تقدم من خوف السر، أن يكون قلبه متعلقا بالمقبور الفلاني أو بالولي الفلاني أو بالمحبوب الفلاني من أحياء أو من أموات، قلبه متعلق بذلك، هذا شرك، لأنه صرفت هذه العبادة لغير الله. والله يقول: على الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا عليه. ثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير. انتبه لهذا القسم، هذا فيه تفصيل. إن شعر بمرتبة الغير وانحطاط مرتبته هو، وحصل في قلبه نوع تعلق واعتماد على ذلك الغير، هذا قد يصل إلى الشرك الأصغر، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذلك كما قلنا يعتمد على مديره في العمل، وكأن الرزق ما سيأتي إلا عن طريق هذا المدير أو ذلك المرتب، قلبه متعلق، ليس مجرد فعل سبب وتوكل على الله قلبه معلق بالله، وإنما قلبه فيه ارتباط وتعلق بذلك السبب. يتوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بهذه المرتبة واعتماد عليها في حصول المعاش، هذا يخل في التوحيد، وجعله بعض أهل العلم من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به، لقوة تعلق القلب به. مثال: ما هو الفرق، ما هو أو كيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك إذا وصل الحال إلى شيء محرم، إما أن تفعل هذا الشيء المحرم وتستمر في أخذ الراتب، وإما أنك تنظر لك عملا آخر. هناك الاختبار الحق، فمن كان قلبه متعلقا بالله وكان جاعلا لهذا العمل وذلك السبب، جعله إنما هو مجرد سبب، فإنه يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرزق لا يستجلب بمعصية الله، ويأبى أن يدخل في شيء حرمه الله عليه ويبقى في الحلال حتى ولو خسر شيئا من متاع الدنيا. هذا تعلم أن عنده صدق توكل، أن عنده صدق توكل على الله. أما إذا رأيته ضعف وقال من أين لي، ما سأجد، وأين الآن أبحث لي عن عمل، من الذي سيطعمني، من الذي كذا، وطأطأ رأسه في المعاصي ومضى فيها، هذا عنده خلل في التوكل، لأن قلبه صار مائلا إلى ذلك الذي يعطيه، ولو على حساب ماذا؟ معصية الله. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثالث أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه. مثال ذلك: تعتمد على شخص في إنجاز مهمة أو معاملة أو في بناء بيت أو في تخطيط يعني أرضية، تعتمد عليه، هذا توكيل وتفويض. تعتمد على شريكك في البيع والشراء، توكيل وتفويض، هذا لا شيء فيه، هذا من باب الوكالة، وهو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من الهدي يوم النحر، نعم، وهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقال توكلت عليك يا فلان في هذا العمل، إنما يقال وكلتك. وهل يقول القائل توكلت على الله وفلان، أو توكلت على الله ثم فلان؟ ماذا يقول؟ توكلت على الله وفلان، أو توكلت على الله ثم فلان؟ ها، ثم. طيب عبد الوهاب، ثم محمد، أحسنت. التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالأقرب أنه يعني يقال توكلت على الله ووكلتك يا فلان، وكلتك، قلبك يكون معلقا بالله. وأما التوكيل والتفويض في الشيء الآخر يقال وكلتك. هذه فتوى نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذا الصدد. طيب بارك الله فيكم، هذا درس اليوم. سؤال مستعجل يقول، تقول السائلة: طيب حيضتها تمكث 7 أيام، وهذه المرة لم تر الطهر، إنما انتظرت يوما وليلة، وكان عندها جفاف، يعني جف المكان، فاغتسلت وصلت، وفي اليوم الثاني رأت قطعا سوداء، ماذا عليها؟ إن رأت الدم تنتظر حتى تطهر مرة أخرى، إذا رأت دما تنتظر حتى تطهر مرة أخرى. أما إذا كان كدرة أو صفرة بعد الطهر لا تبالي بها، لا تبالي بها. هذا الجواب: إن رأت دما تنتظر حتى تطهر مرة أخرى، وإذا كان إنما كدرة أو صفرة فلا تبالي بها. يقول: شخص دخل دورة المياه وهو لابس للحذاء، عندما خرج أتى شخص آخر يتوضأ وهو بدون حذاء، فمضى في المكان الذي مشى فيه صاحب الحذاء، هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل الوضوء إلا بشيء واضح، أما مجرد شك من غير وضوح، الأصل بقاء الطهارة. والذي ننصح به أن الذي يدخل دورة المياه يأخذ له نعالات، يأخذ له نعلا ويدخل دورة المياه، ثم يخرج، نعم، يدخل بنعال. يقول: الخوف من الكفار إذا وصل إلى، طيب سؤال فيه، شيء من ما هو واضح ويتعلق الخوف، وهذا أيضا بعض الأسئلة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، لأننا قد أخذنا بعض وقت الإخوة وعندهم درس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.